بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال في قصة شعيب، وذكرت في الأسبوع الماضي ما يتعلق بالقدوة وأهمية القدوة وتأثير القدوة، والأساس بالقدوة هو تقوى الله جل وعلا، هي مرتبة أيضا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وأن تقصد بعملك تقوى الله جل وعلا وليس مراعاة الناس. لكن أحببت فيما ذكرت من أمثلة التوسع في بيان تأثير التصرفات على الطلاب والأبناء أو غير ذلك. اليوم درس الحقيقة اليوم مليء جدا، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق في بيان هذا المنهج، لأنه لن يقف فقط كما هو منهجنا عند قضية شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام واجه قومه بانحرافاتهم. الحقيقة درس اليوم منهج لكل داعية، منهج لكل طالب علم، منهج لكل مربي. واجه قومه بانحرافاتهم، نجد أنه قال وإلى مدين، يقول الله جل وعلا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. وفي آية أخرى وقال يا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. نجد أن شعيب أن شعيبا عليه السلام حدد الجرائم العظيمة التي وقع فيها قومه وركز عليها، واختصارها أنهم يعبدون غير الله جل وعلا من عبادة الأصنام، ولذلك قال لهم يا قوم اعبدوا الله. ثانيا سوء المعاملة في البيع والشراء، كانوا إذا اكتالوا من الناس يأخذون حقهم وزيادة، وإذا كالوهم ينقصون، وهي الذي يقول فيها ولا تنقصوا المكيال والميزان ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط. كانوا يبخسون الناس أشياءهم، وهو أعم من الكيل والوزن الذي قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم. كانوا أيضا يفسدون في الأرض، نعم في قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ثم كانوا أيضا نجدوا الصد عن سبيل الله جل وعلا، قال وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا. هذا المنهج أيها الأخوة الذي سلكه شعيب يسلك كل نبي، لذلك تلحظون أن كل نبي يركز على معنى معين، على خلل عند قومه. فلوط عليه السلام كما مر معنا ركز على قضية اتيان الذكرى من العالمين، ما ذكرها أحد من الأنبياء لا من قبله ولا من بعده، مع أن قد تكون موجودة كما قلنا فيما بعد، لكن ليست ظاهرة. لكن لما كانت ظاهرة في قوم لوط كان التركيز عليها. تطفيف المكاييل والموازين قد توجد عند كل قوم، لكن عند قوم شعيب كانت هي السمة البارزة ومتعارف عليها وظاهرة، فركز عليها، لا يعني أنها لا توجد عند غيره. وهكذا فكل قوم، ولذلك جاء موسى عليه السلام في موضوع السحر وكانت آيته مقابل لما عندهم من سحر، كان السحرة من أعلى الناس مكانة عند فرعون، فكان جاء بالمقابل. إبراهيم عليه السلام لما جاء لقومه مع أنه أيضا ركز على الشرك في عبادة النجوم والشمس والكواكب وغيرها، كانت محاجته ركيزة في هذا الأمر. وكذلك فنجد هذا عند كل نبي، ومع ذلك هذا المنهج الذي سلكه شعيب عليه السلام وسلكوا كل نبي منهج كل داعية. لماذا أقول هذا؟ لأننا نلحظ أن هناك خللا في تطبيق هذا المنهج، فتجد أن الإنسان أو الداعية يذهب لمنطقة من المناطق وهو يحمل مشكلات منطقة معينة وينقلها لمنطقة أخرى وهم لا علاقة لهم فيها. وسبق أن ذكرتكم قصة طريفة، فأحد من الأخوان جاء من منطقة إلى منطقة وفي الطريق صلى في مسجد، ولما صلى في المسجد جزاه الله خير، حريص على يعني الصلاة وصلى مع الجماعة وحريص على الجماعة، فبدأ يتكلم وقال يا أخوان أنتم مضيعين الصلاة. قال واحد يا أخي الكريم لو كنا مضيعين الصلاة ما وجدتنا في المسجد. نعم كلام صحيح، كيف تقول لهم أنتم مضيعين الصلاة وهم جالسين أمامك المسجد وأنت لا تعرفهم؟ فكان عندك ظاهرة في معينة، أو لو قال إن الناس قد ضيعوا الصلاة، فلذلك مواجهة كل قوم بمشكلاتهم هو المنهج، وهذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا منهجه صلى الله عليه وسلم في مكة غير منهجه في المدينة، ما تكلم في مكة عن المنافقين ولا نزلت آيات عن اليهود، بينما تركيز على أفعال قريش وجرائم المشركين في من قريش، وعادوه وآذوا المسلمين وقتلوهم، مواجهة صريحة واضحة. ولما انتقل إلى المدينة وجدنا أن الأمر اختلف، التركيز على النفاق لأنه نشأ، والتركيز على اليهود ومعاملات اليهود وأساليب اليهود، وحتى بعض الأخطاء التي وقع فيها بعض الصحابة. تجد في الآيات التي جاءت في المدينة تصحح بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الصحابة وهم بشر، ما كانت موجودة في مكة لأنهم كانوا قلة في ذلك الوقت، لم يكونوا مجتمعا كبيرا، كانوا أفراد يتخفون بإيمانهم، فإذا جاء عرضا. بينما في المدينة اختلف الأسلوب، أسلوب الدعوة. هذا منهج يحتاج كل داعية الحقيقة إلى التركيز عليه. نجد أن الإمام أحمد موقفه في فتنة القول بخلق القرآن، لأن قضية ما يصلح أن نتجاوزها. نجد أن الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء، انظروا إلى منهجه كيف كان مع المبتدعة والصوفية وغيرهم، وكيف وقف هذه المواقف الحقيقة العظيمة التي لا نقاش فيها. بل قبلهم أبو بكر رضي الله عنه لما ارتد العرب قاتل من ارتد. أيضا نجد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهذا سبق أن ذكرت الإخوان في أكثر مناسبة وأكد عليه هنا، شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب لما جاء للمنطقة التي تعيش فيها بدأ يركز على المسائل الشركية والبدعية ومسائل الجاهلية التي كانت في عصره. ولذلك قلت لكم سابقا وأقول الآن بهذه المناسبة، الشيخ ألف كتاب اسمه مسائل الجاهلية، عد فيها 130 مسألة. جاء بعض طلاب العلم وهم طلاب علم لا شك أقوياء وأخيار، منهم من توفي ومنهم موجود، وقال لا مسائل الجاهلية أكثر من ذلك، فزاد عليها. فجاء بعده ناس قالوا لا مسائل الجاهلية أكثر مما زاد هذا الذي أيضا أضاف على مسائل الشيخ. فكنت أقول شيخ الإسلام ما جاء يؤلف رسالة أكاديمية، رسالة ماجستير أو دكتوراه يعد فيها مسائل الجاهلية تنظيرا وآخر من يقرأها من ناقشها أو من كتبها بعد ما ينتهي منها. هو يقول مسائل الجاهلية الموجودة في عصره، ما جاء يؤلف أحد يقرأ في الكتب ما هي مسائل الجاهلية تنظيرا ويجلس يعد حتى تقول لا أن الشيخ قال 130 وهي الحقيقة 200 أو 250، لم يرد هذا. هو يقول مسائل الجاهلية الموجودة في عصره اللي جاء من أجل أن يعالجها. ولذلك أحد الطلاب حقق هذه الرسالة وهي رسالة عظيمة، وقد أذكر أنني وقفت معها قبل سنوات وأنتيت من شرحها مسائل الجاهلية، وهي رسالة من حقيقة كل مسائل الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب عظيمة جدا لكن من أعظمها. فبدأ يبحث بناء على هذا المنطلق، وكان جزاه الله خير يرجع إليه، ولم أكن حقيقة أن المشرف عليه، لكن وقتها كنت أدرس الكتاب في المسجد، كان عندي درس في المسجد، هذا كلام عام 1413. فقلت له كل مسألة ذكر شيخ الإسلام لابد تثبت أنها موجودة في عصره. ففعلا كل مسألة يثبت بالدليل أنها كانت موجودة. أذكر وقف عند مسألة واحدة ما وجد لها، قلت لابد أن تجدها لأن ما أتكلم كلام نظري، وفعلا بحث حتى وجدها يثبت أن هذه المسائل 130 كل واحدة موجودة، جاي يقول للذين يعملونها ترى هذه من المسائل الجاهلية، وإلا لو أراد أن يعد مسائل كنت عد 200 أو 300. إذن هذا الفرق بين الداعية العامل الذي يتعامل مع واقع عصره ويناقش المشكلات الواقعة فيه، بينما الإنسان الذي يؤلف كتاب أو يبحث في مسائل لا علاقة لها. أذكر أن أحد طلاب العلم في الرياض يقول دعيت لحارة من الحارات، يقول ليست بعيدة عن حاراتنا أو عن حينا، لإلقاء درس فيه بعد المغرب. يقول أنا أعرف أن سكان ذلك الحي يختلفون عن سكان حينا، لاحظ كلهم في مدينة واحدة في الرياض، أنا ما حدثتكم واحد ذهب إلى جنوب المملكة أو شرق المملكة. يقول فطلبت بعض الشباب من أهل الحي وناديتهم وقلت إيش أبرز الملاحظات اللي عندكم اجتماعية وعائلية، فسجلوها. يقول سبحان الله ما اقتنعت تماما. يقول قبل المغرب بنص ساعة أو ساعة ركبت سيارتي وبدأت أدور في الحارة وسجل الملاحظات اللي رأيتها المخالفة، فأصبح يتكلم مع الجماعة بواقع مشكلاتهم الموجودة. يقول هي ليست موجودة كلها في حينا، يتميزون أهل هذا الحي ربما بمشكلات معينة تتعلق بالنساء أو بالأطفال أو بشيء من هذا. فيقول حتى سألوا قال سبحان الله أنت لست من حينا كيف عرفت هذا؟ قال هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا جاء وفد وفد عبد القيس ولا غيره يحدثهم بأمورهم هم، بل أحيانا يتكلموا بلغتهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا يتعجبون لما جاء وفد عبد القيس وجاءوا من الحديث الصحيح اللي أول حديث في كتاب الإيمان في صحيح مسلم وغيره يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن المقير والمزفت وغيره وما هي موجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا تعجبوا كيف يتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع الناس بما يناسبهم. قضايا مكة تختلف عن قضايا نجد، وهؤلاء قدموا من نجد من وفد عبد القيس، فأصبح يكلمهم بقضاياهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك هنا يكون للدعوة قيمة ولها مكانة ولها منزلة، بينما أحيانا تكون الأمة بحاجة إلى هذا النوع. الإشكال أن البعض أحيانا يكون نقص في هذا الأمر، فيصبح كلام الإنسان عندما يتحدث في غير واقعه، لأن مشكلات مثلا نقول مشكلات الزواج قطعا تختلف، ما أقول مشكلات الزواج في المملكة عنها مثلا في مصر ولا في الشام، لا، مشكلات الزواج في منكم منطقة الوسطى غير المنطقة الجنوبية أو الشرقية، المشكلات الاجتماعية أحيانا، بعض العادات. فكونك تكلم الناس بما هم عليه وتعالج المخالفات التي وقعوا فيها، هذا هو منهج الأنبياء، هذا منهج شعيب عليه السلام، وليتكلم عن تطفيف الموازين وغيرها لأن أمر فاشي في مجتمعه، لا يعني أنه لا يوجد في مجتمعات أخرى أو التي بعث لها الأنبياء، لكن لم تكن ظاهرة كما كان في قوم شعيب. وعندما تكلم لوط عليه السلام أيضا عن اتيان ذكران العالم قد تكون فيما بعد، لأن قلنا هو أول من حدث لقول تعالى ما سبقهم كأحد من العالمين، هذا نص في المسألة، لكن فيما بعد وقع، لكن ما ركز عليها الأنبياء لأنها ليست ظاهرة. بل إن من الخطأ، بل من الخطأ المنهجي والدعو أن يأتي الإنسان لخطأ غير معروف واستطاع أن يعرف هذا الداعية بطريقة خاصة ويتكلم فيه محاضرة. نعم هذا أمر خطير وله آثاره. فيقال، أنا بذكرها بإجمال بدون تفصيل، أن رجل كان يبحث عن مكان ليس مكانا طيبا يعصي الله فيه، دور بحث 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 ما وجد، أذن قال أجل على الأقل أصلي يعني ما دام ما حصلنا الشر ما يفوتنا الخير. يقول فلما دخل فإذا شخص يتكلم في المسجد وقال في منكرات في المحل الفلاني يبيع كذا، يقول طلع خرج هذا من المسجد ويبحث عنه. نعم قال قبل يفوتني فما صلى، يقولون لأنه وجد واحد دل عليه، كان مخفي ما حد يعلم عنه، فالشيء المخفي ما يعلم لأن في نفوس رديئة، نفوس لها أغراض. نعم الأفضل أن يستر، ولذلك جاءت الحكمة أن تجد في الزنا 4 شهود. يقول قبل أيام استمعت أحد العلماء يقول منذ قرون ما أقيم الحد على زاني محسن أو غير محسن بالشهود، من سهل وجود 4 شهود يشهدون كذلك، فمعناه إنما بالبينة أو الاعتراف كما تعلمون أو البينة أو الحبل أو غيره يقام. قال ما أقيم حتى ذكر قال 6 أو 7 قرون، وهو يتكلم عن علم في هذه المسألة، معناه العياذ بالله لو كان أنه كأنه في الشوارع يعني في أعوذ بالله أن نرى هذا اليوم. فإذا تجد الشرع يحرص على ستر الأمور وكتمها وعدم إشاعة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أحيانا من شيوع الفاحشة إظهار منكرات غير بارزة غير ظاهرة وإعلانها في دروس في محاضرات ما بالتحذير منها. لا يختلف الأمر، طبعا تقدر الأمور بقدرها. فنجد أن الأنبياء يركزون تركيزا رئيسا على ما هو موجود في مجتمعهم ويعالجونه، كما ذكرت لكم من سيرة الأنبياء وسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال منهج شعيب، وكذلك ما فعله الأئمة كالإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وغيرهم، وفعل الصحابة كأبي بكر وغيره، يركزون على قضايا معينة موجودة والقضايا الأخرى تعالج بقدرها. ثانيا من منهج شعيب عليه السلام في هذه المسألة أيضا أنه كان واضحا وصريحا وقويا وجريئا في بيان المنكر، بينما ربما تجد البعض باسم تبريرات معينة لا يواجهون قومهم أو مجتمعهم بما هم عليه من منكرات عظيمة، ويبدأون بمنكرات نقول نعم مهمة لكن ليست هي الأساس، قد تتعلق بالولاء والبراء، تتعلق بقضايا التوحيد، تتعلق بأمور المجتمع. صحيح تجد العالم يتحدث ويلقي الخطبة وطيبة لكن اربطها بالواقع بالمنكرات العظيمة. يعني مثلا كون الآن خطيب كل خطبه إلا ما قل خطبه في الآداب والأخلاق هذا طيب، واختلاف التنوع مطلوب، لكن تعال هل تحدث يوم من الأيام عن التوحيد وعن قضية الولاء والبراء؟ هل تحدث عن المشكلات الاقتصادية التي تحدثنا عنها؟ طبعا قد يقول قائل إن هذا لا يحسن هذا الأمر، هذا موضوع آخر، كونه يقول أنا والله لا أحسن هذه القضايا وهذا حدود علمي، لكن أنا أخشى أن يتصور البعض أنه في هذا المنهج يصلح المجتمع. إذا كان المجتمع فيه انحراف عقل أو انحراف خطير في الجانب المالي كالربا والرشوة والتأمين وغيرها، وأنت تتحدث عن بعض فضائل الأعمال، كيف تستطيع أن تصلح المجتمع؟ أخشى ما أخشى أن يكون هروب من تحمل المسؤولية. الأنبياء كانوا يواجهون قومهم بما هم عليه ويتحملون مسؤولية ذلك، يتحملون الثمن، ولذلك أغلب الأنبياء خرجوا من بلادهم، بل ممن قتل وممن خرج من بلده وأخرج من بلده محمد صلى الله عليه وسلم. كم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم مغريات أن يبقى، وممكن أتعرض لأمور بس لا تتعرض لآلهتنا، لا تتعرض لأمور معينة، الباقي ما في إشكال، تحدث عن الأخلاق وعن صلة الرحم وعن غيرها ما عندهم مشكلة قريش، لا تحدث عن قضايا الكلية، انحرافات المجتمع التي كانت وهي التي انبثقت منها الانحرافات الأخرى. فكون البعض يتصور أنه في معالجتي لمسائل إما فرعية مع أهميتها، لا أقول إنها لا قيمة لها، كلا، بل لا بد من الشمول. ولذلك نجد أن سورة البقرة فيها قضايا التوحيد وفيها قضايا الربا وفيها قضايا الطلاق وفيها قضايا المحافظة على الصلاة، فيها كل القضايا وقضايا السحر، لا بد من الشمول ولا نقلل أي عمل، لكن أقول ترك الأصول وترك نقاط الانحراف والتركيز فقط على جوانب ليست مؤثرة كثيرا، كيف نستطيع أن نعالج الخلل؟ منهج الأنبياء هو ذات. لكنني أختم فأقول هذا لا يعني أننا نشعل الفتنة، هذا أمر منهج شرعي أنه لا يجوز إشعال الفتنة بين المسلمين، أولا فضلا عما يترتب من مفاسد عظيمة جدا، ولذلك قلت لكم سابقا في لقاء وأقوله الآن، ما من نبي ومن عنده خلاف قولي فليأتيني به، ما من نبي من الأنبياء قاتل قومه في بلده إلا بعد أن يهاجر، كالنبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إلى المدينة وأقام دولته جاء لفتح مكة، وما كان أراد قتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تعرض لهم دافعوا، لكن في مكة أبدا. يمر عند الصحابة يقتلون سمية وعمار وياسر رضي الله عنهم ويحرقون بالنار، ويقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده أبطال شجعان يأتون برأس أبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب، والله عنده شجعان أبطال كانوا أبطال في الجاهلية كيف في الإسلام، لكن لا، ليس هذا المرحل. ما في نبي من الأنبياء قاتل أمر بقتال قومه لما رفضوا، أغلب الأنبياء رفض قومه، نوح عليه السلام، هود، صالح، لوط، موسى، شعيب، كلهم قومهم رفضوا، ما في واحد منهم أعلن راية الجهاد مباشرة على قومه، إنما يخرجون، يأذن الله لهم بالخروج ويأتي إهلاك الله جل وعلا لقومهم، هؤلاء بالحرق والغرق كما بين جل وعلا في سورة العنكبوت كما سيأتي، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا. نعم، تجدون هذه الآية العظيمة التي سنقف معها إن شاء الله، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسف هذه الأرض، ومنهم من أغرقنا. لكن نحن لا ندعو للفتنة، كونك تتكلم بقضايا كبرى هذه ليست فتنة، وهذا باب خطير جدا. يؤسفني أنني سمعت البعض حتى من بعض طلاب العلم، وقد يكون في بعضهم في خطبهم إذا وجدوا داعية يبصر الناس بالمنكرات العظيمة ويحذر منها قالوا أن تثير فتنة. ولذلك رأيتم الحملة الشنيعة في الصحف، يقولون هذا الذي يحدث الآن مثل بلادنا من تفجيرات وهو منكر ولا شك نتيجة لأولئك الذين كانوا يتكلمون في بعض المنكرات. سبحان الله، فرق بين هؤلاء وهؤلاء. هؤلاء الذين كانوا يتكلمون ببعض المنكرات الكبيرة ويصدعون بها بالحق من أشد الناس موقف ضد هذه ما يتعلق بالتفجيرات وغيرها. وإلا ما الذي حدث بعد ذلك؟ قام هؤلاء أو بعض المنافقين والعلمانيين وقالوا مناهجنا إذن هي التي خرجت الإرهابيين، وجماعات تحفيظ القرآن هي التي خرجت الإرهابيين، وبدأ هذا التسلسل الباطل. ولا يلامون، ما أقول لا يلامون، لكن اللوم على غيرهم إذا كان يحمل مسؤولية ما حدث من تفجيرات بعض طلاب العلم والمشايخ عندما صدعوا بالحق في وقت يجب أن نستعوا بالحق في قضايا الولاء والبراء، لكن يقفون عند حد ألا يصل إلى الفتنة، ألا يصل إلى القتال، ألا يصل إلى تفريق كلمة المسلمين. هذه معالم صريحة واضحة. أما لو بدأنا بالترتيبات هذه التي قال هي التي انطلق منها العلمانيون والمنافقون بأن جماعات التحفيظ القرآن والمناهج وغيرها هي سبب الفتنة، فرق بين الأمرين. فإذا الداعية إذن يصدع بالحق ويتحمل الأذى، يتحمل الأذى كما تحمل شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما تحمل قبلها الإمام أحمد، وكما تحمل قبلها الأنبياء المرسلون، حتى منهم من قتل عليهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من أخرج من بلده كمحمد صلى الله عليه وسلم وقد تآمروا على قتله. هذا شيء، كانوا هم يفعلون هذا الأمر شيء، وكانوا تؤذى في بدنك أو مالك أو أهلك شيء، أو أن تدعو لفتنة شيء آخر. فهنا هذا الفرق بين المسألتين، بل يجب حتى في هذه المواطن أن يكون إنسان صادق وصريح. والله أعرف أناس كانوا في السجن وبعضهم خرج من السجن وسجنوا سنوات وفصلوا من أعمالهم وأوذوا، ومع ذلك من أشد الناس موقف ضد مثل هذه التفجيرات، ما يتخذون ما حدث لهم أو ما أوذوا بسببه مبررا لإجازة هذه الأعمال التي ليست من الشرع. يجب أن يكون صريح واضح ما يجامل ويتحمل ما يأتيه، إذا كان لا يستطيع أن يتحمل قد يكون معذور أمام الله جل وعلا. ولذلك شعيب عليه السلام من منهج شعيب ومنهج الأنبياء كانوا يقولون كلمة الحق ويصبرون عليها ويصمدون ويدفعون ثمنها، لكن ما كانوا يدعون إلى فتنة حاشاهم من ذلك، بل جاءوا ليطفئوا الفتنة، بل جاءوا ليسود الأمن والوئام المجتمع. فرق بين المسألتين. فإذا إطلاق التهم سهل جدا، فيجب أن يكون الأمر واضح أمام طلاب العلم، أن يصدعوا بالحق، أولا يحدد المشكلات الكبرى في مجتمعهم في بلادهم. أنا أتحدث الآن عبر هذا الكلام ويسمع هذا الكلام والحمد لله من أغلب القارات. الحمد لله الآن الهواء ينقل على الهواء مباشرة، عدد هائل يسمعون هذا من فضل الله جل وعلا في كل بلد. أن يحدد المنكرات المشكلات الموجودة في البلد الفلاني غير المشكلات الموجودة في البلد الفلاني، تتفاضل أو تتفاوت، يحددها بقوة ويحررها شرعا وينطلق يصدع بقوة، بعد ذلك يتحمل ما يأتيه سجن أو فصل أو طرد أو غير ذلك. هذا منهج الأنبياء، كما تحمل كما قلت لكم الأنبياء، وتحمل النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل يوسف عليه السلام، تحمل شيخ الإسلام أو إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، تحمل شيخ الإسلام حتى مات في السجن، لكن انظروا إلى منهجه، انظروا للنتيجة التي وصل إليها بعدها، انظروا هذا الانتصار العظيم الذي تحقق بعد وفاته رحمه الله قد مات في السجن، سجن 6 مرات، ويقسم أنه لا يجد أحد أحسن عيشا منه ولا أكثر سعادة منه، لكن كان صامد واضح جلي. اقرأوا كلامه يفصل بين الخصوم بعد 7 قرون أو 8 قرون. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب تنقل بين المناطق، أوذي اتهم حتى وجد من ينصره ويناصره مع الإمام محمد بن سعود، فاتفق وتعاضد وأنشأ هذه الدولة وانتشرت، وانتشر هذا المنهج من أعظم المجددين في العصر الحاضر الإمام محمد بن عبد الوهاب ومع الإمام محمد بن سعود رحمه الله. لكن قبل أن يجد الإمام محمد بن سعود كم أوذي، اقرأوا سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، أوذي واتهم وشنع عليه ولا إله إلا الله، من أكثر من شنع على شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك على شيخ محمد الوهاب، قد يكون من بعض المنتسبين وطلاب العلم. أتصوروا أن ما يشن عليهم اليهود أو النصارى أو المنافقين، نعم لا، قد يشن عليهم بعض الخصوم، قد يشن عليهم بعض إما لسبب لجهل أو حسد. اليوم قرأت كلمة اللي انتخلني الذاكرة عن الماوردي رحمه الله، يقول ما يشنع على طالب علم إلا ناقص أو جاهل وبسبب التحاسد. فهذا وقع لشيخ الإسلام ووقع لشيخ ابن تيمية وشيخ الإسلام محمد الوهاب وغيرهم، ومع ذلك نصرهم الله جل وعلا، وهي سنة جارية. ولذلك أختم فأقول أنصح الأخوان وطلاب العلم أن ندخل هذا المجال أن نستعد لتحمل نتائجه، ولا يلتفت، لا زلت أقول لكم أنتظر وأسأل الله أن يستر ولا يلتفت منكم أحد. يأتيك من إنسان يقول فلان سيلقي عنك محاضرة، وليلقي محاضرة، فلان سيكتب عنك كتاب، لا تشغل نفسك بهذا. سمعت أحد الطلاب العلم من المعاصرين، أسأل الله له الثبات والتوفيق والسداد ولنا ولكم جميعا، تكلم فيه وفي عرضه وألقيت فيه دروس ومحاضرات، ولا يعني أنه ما يخطئ أو أنه معصوم، كلا حسن، يقول والله أن عدد من الذين تكلموا فيه لا أعرفهم ولم أقرأ لهم ولم أسمع، قاله واحد. طيب قد يكون قالوا ملاحظات فيك تستفيد منها، قال أستفيد منها لكن من غير هؤلاء، لا أريد أشغل نفسي بتتبع ما يقال فيه ولا يستفيد منك واحد. أما إذا جاءت الملاحظة من ناصح من صادق فأسمع لها، قل طيب ربما يقول خصومك ما لا يقول أصدقائك، قال ستأتي حتى لو كانت من خصومي أقبل بها، لكن لا يعني أشغل نفسي فيما يكتب عني يقول أو يقال عني. بل وهذه النقطة الأخيرة في هذا الباب، سمعت أحد طلاب العلم قبل أيام، سمعته أكثر من مرة يقول هذا الكلام، قيل له أن فلان سيتحدث فيك في اليوم الفلاني، فبعد كم يوم رأيناه أو سمعته يقول والله منذ بلغني أنه سيتحدث في، يقول أولا لا أعرف هذا الشخص ولم ألتقي معه، يقول والله ذهبت أصلي وجعلت جزء من صلاتي له أدعو له بالهداية والتوفيق وأن أكفينا الله شره، يقول ما دعوت عليه مرة واحدة. وهذا منهج كما قلت لكم الأسبوع الماضي، منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أبدا إذا بلغ أن أحد تكلم فيه دعا له وقال أصلحه الله، فإن مرض زاره، وإن توفي لا أحد عزاه، حتى من بعض أهل البدع يا أخوان. وقصة مثبتة، اقرأوا كتاب الشيخ محمد الموسى تجدون هذه الحقائق، يؤلف قلبه. لا تشغل نفسك بما يقول الناس عنك، لا تشغل نفسك فيما يكتبون عنك. أما أن يكون عليك ملاحظات قد يأتون بها صحيح، تقع عليهم عليك ملاحظات وأخطأ لكن إذا علم الله صدقك ستأتيك الملاحظات من دون أن تشغل نفسك. لماذا؟ لأن القلب ما تملكه قد يقع فيه بغض أو حقد، لا تشغل نفسك في هذا القضاء. فهذا منهج الأنبياء، الصدق والصراحة والوضوح. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم ويثبتنا وإياكم وأن يجعلنا من أتباع الأنبياء أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وأعتذر أن تأخرت قليلا لكن لأهمية الموضوع وحساسيته.